بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب أن السلب للقاتل وأنه غير مخموس. باب أن السلب للقاتل وأنه غير مخموس. قال عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني. فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا، وجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال: مثل ذلك. قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة. فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: لا هالله، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صدق، فأعطه إياه. قال: فأعطاني. قال: فبعت الدرع فابتعت به مخرفا. قال: فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. قال: متفق عليه. قال: وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يوم حنين: من قتل رجلا فله سلبه. قال: فقتل أبو طلحة رضي الله تعالى عنه 20 رجلا وأخذ أسلابهم. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وفي لفظ من تفرد بدم رجل فقتله فله سلبه. قال: فجاء أبو طلحة رضي الله تعالى عنه بسلب 21 رجلا. قال: الحديث رواه الإمام أحمد. قال: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى. الحديث رواه مسلم. قال: وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يخمس، نعم أحسنت. قال: وعن عوف وخالد رضي الله تعالى عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يخمس السلب. قال: رواه أحمد وأبو داود. هذا الباب من الأبواب الهامة في كتاب الجهاد، والمؤلف أورد فيه أحاديث تناولت هذه الأحاديث قضيتين عنون لهما المؤلف، وهما أن السلب للقاتل وأن السلب لا يخمس. وهذا الذي صدر به الباب وترجم له هو الرأي الذي رجحه المجد بن تيمية رحمه الله، لأن أهل العلم على خلاف في مسألة استحقاق القاتل السلبة، هل يستحقه ابتداء أو أنه يستحقه متى اشترط الإمام؟ لأن إعطاء السلب للقاتل هو نوع من أنواع التحفيز ونوع من أنواع المكافأة الخاصة ونوع من الجعالة، ولذلك هل تثبت هذه الجعالة وتبقى حكما دائما باقيا ويصبح سلب القاتل ملكا، يصبح سلب المقتول ملكا للقاتل، أو أن هذه المسألة تتحقق متى اشترطها الإمام؟ ولأن الإمام له أن يشترط وله أن لا يشترط، فالمسألة تتوقف على إذن الإمام. هذه القضية الأولى، وهي محل خلاف بين الفقهاء، لكن الإمام المجد بن تيمية رحمه الله رجح رأي الجمهور، وهو أن السلب حق للقاتل. أما المسألة الثانية وهي أن السلب يخمس، يعني هل يجري الإمام التخميس على السلب، بمعنى أنه يأخذ من القاتل خمس السلب يضيفه إلى الخمس الذي استثناه الله تعالى، حيث قال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فهل يحكم للسلب حكم الغنيمة بحيث تخمس الخمس منها يصرف في الوجوه الأربعة، أو أن السلب لا يخضع للتخميس؟ هذه مسألة أيضا كانت عندما كانت الجيوش الإسلامية يخرج المجاهد فيها في سبيل الله يتولى تزويد نفسه ويتولى تجهيز نفسه بالعتاد وبالسلاح وبالمال وبالطعام وغير ذلك، يعني إنه لا يكلف إمامة وقيادة المسلمين شيئا. لكننا في هذه الأزمان بعد أن أصبح الجيوش عبارة عن مؤسسات، والمجاهدون والمقاتلون موظفون يتقاضون رواتب ويتقاضون أسلحة وأجهزة وأطعمة وملابس وغير ذلك، فهل بقي هذا الحكم وهو أن السلب للقاتل وأنه يخمس أو لا يخمس؟ هذه أيضا من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، ويحرص الإمام المجد بن تيمية على بيان هذا الحكم كما يحرص غيره من أهل العلم على معرفة هذه المسائل فيما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفيما بعده، وما حكمها اليوم وقد تغيرت أنظمة الجيوش الإسلامية في محاربتها وفي تجهيزاتها وفي ترتيباتها. وهذا إن شاء الله ما نحرص على أن نعرض له في شرح هذه الأحاديث بعد أن نكمل ما انتهينا إليه في درس ماض من الكلام حول أن أربعة الأخماس من الأموال التي يجمعها المسلمون غنيمة بعد القتال توزع على المقاتلين، لأن الله تعالى بين حكم الغنيمة حيث قال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه المسألة كنا استعرضنا ما جاء فيها من حديث عمرو بن عبسة وحديث عبادة بن الصامت وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم في أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن الأربعة أخماس هي للمجاهدين، وأنه ليس له فيها إلا الخمس، وأن الخمس مردود على المسلمين لأن فيه حقا لذوي القربى ولليتامى والمساكين وابن السبيل. تكلم الإمام الشوكاني على حديث عمرو بن عبسة وانتهى الكلام عند حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: قد قدمنا الكلام على الأسانيد المروية عنه، يعني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وملخص الكلام فيها أن هذه الأحاديث هي روايات من نسخة عبد الله بن عمرو بن العاص، هذه النسخة التي كتبها رضي الله تعالى عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنها تجمع ما يقارب 1000 حديث كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص بإذن من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنها كانت محل عناية واهتمام منه رضي الله عنه إلى أن توفي. وانتقلت هذه الصحيفة من بعده لحفيده شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان قد سمعها من أبيه سمعها من جده عبد الله بن عمرو بن العاص ورواها، وأخذها عنه ابنه عمرو، لكن اشتهرت الصحيفة برواية عمرو، وأصبحت تعرف عند علماء الحديث باسم صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذه الصحيفة بعد أن انتقلت إلى عمرو واشتهرت من لدن عمرو ورواها المحدثون، اختلف علماء الحديث في قبولها أو ردها، لأن الرواة عن عمرو بن شعيب متنوعون، منهم الثقات ومنهم غير الثقات، ولذلك الرأي الذي انتهى إليه الإمام الشوكاني أننا ننظر إلى السند، فإذا رأينا أن هذا السند الذي رويت به هذه الصحيفة سندا صحيحا قبلنا الأحاديث، وإذا كان في الرواة عن عمرو بن شعيب من تكلم فيه توقفنا ورددنا تلك الأحاديث. هذا ما انتهى إليه الشوكاني رحمه الله، وعلق هنا بقوله وقد أخرج هذا علق هنا بقوله قد قدمنا الكلام على الأسانيد المروية عنه عن أبيه عن جده. ثم بين الإمام المجد بن تيمية أن هذا الحديث له روايات وله شواهد، قال وقد أخرج هذا الحديث، يعني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مالك أي في الموطأ، والشافعي يعني في مسنده، ووصله النسائي من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال وحسنه الحافظ في الفتح. هذا ما يتعلق بصناعة الحديث ومعرفة طرقه ورواياته. أما ما يتعلق بفقه الحديث فبدأ النبي صلى الله عليه وآله فبدأ الإمام الشوكاني في شرح أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، قوله وبرة، وهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس إلى البعير أخذ منه وبرة يعني شعرة. قال الوبرة بفتح الواو والباء الموحدة بعدها راء. قال في القاموس الوبرة الوبر محركة يعني بدون إسكان، ما يقال وبرة وإنما يقال وبرة، هي صوف الإبل والأرانب تسمى وبرة، ونحوها يعني من الحيوانات ذات الأصواف الناعمة. قال الجمع أو بار. قوله والمخيط، لأنه جاء في قوله صلى الله عليه وسلم فأدوا المخيط أو فأدوا الخيط والمخيط، أدوا الخيط والمخيط. نعم ما اسمع. أدوا الخيط والمخيط، أحسنت، أدوا الخيط والمخيط. هو يريد أن يبين معنى المخيط. قال والمخيط ما يخاط به كالإبرة ونحوها، وهو أيضا لا يزال الناس يستخدمون هذه الكلمة إلى اليوم، الآلة التي يخيطون بها يسمونها بالمخيط. على أنها اسم آلة مفعل. قال: وفيه دليل على التشديد في أمر الغنيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤدي الناس كل ما يحصلون عليه من المغانم، ولا يخفون منها شيء ولا يأخذون منها شيء، حتى وإن كانت خيطا أو مخيطا، لأن أمر الغنيمة والأخذ من الغنيمة يسمى بالغلول، والغلول من الكبائر، لأن الله توعد من يغل، قال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم عد من الكبائر الغلول، يعني الأخذ من أموال الغنيمة قبل أن تقسم. وإن كان لا أخذ لها محتاجا لا بد أن يؤديها، لأن هذا مال من الله به وأعطاه للمسلمين عموما، فلا يجوز لأحد أن يأخذ منه حتى يقسم، فإذا قسم وكان من نصيبه فعندئذ له أن يستخدمه. ما من فاعل، ما من سامع. أليه؟ لا لا، فرق بينهما. الوضوء والوضوء، الوضوء هو فعل الفعل نفسه، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. وأما هنا الخيط المراد به يعني ما الخيط المراد به هذا المصنوع من الصوف أو المصنوع من القطن، والذي يخاط به أو يخاط به الثوب. وأما المخيط المراد به الآلة التي تستعمل في الخياطة، ففرق بين الاثنين. قال: وفيه دليل على التشديد في أمر الغنيمة، وأنه لا يحل لأحد أن يكتم منها شيئا وإن كان حقيرا، كالخيط والمخيط. قال: وسيأتي الكلام على ذلك في باب التشديد في الغلول. قال: وأحاديث الباب فيها دليل على أنه لا يأخذ الإمام من الغنيمة إلا الخمسة، ويقسم الباقي منها بين الغانمين، يعني الذين شاركوا في القتال. قال: والخمس الذي يأخذه أيضا ليس هو له وحده، وإنما يقسمه بين من سمى الله تعالى في الآية، بل يجب عليه أن يرده على المسلمين على حسب ما فصله الله تعالى في كتابه بقوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم، هذه واو العطف لله وللرسول ولذي القربى، كلها للعطف، لكن نحن نعلم أن هذا الذي الخمس الذي يؤخذ هو في الأصل أنه لله، والله سبحانه وتعالى وجه توزيعه لهذه الفئات الأربع: لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، لأن الخمس الذي أو هذا الجزء من الخمس الذي يعطى للنبي صلى الله عليه وسلم هو بعد وفاته، هل يدخل في بيت مال المسلمين أو هل يأخذه الإمام أو هل يعاد توزيعه مرة أخرى على الأربع الفئات؟ هذه مسألة ناقشها أهل العلم، فقالوا إن ذكر الله تعالى وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في تقسيم وتخميس الغنائم هو على سبيل الشرف، يعني ذكر هنا تشريفا، لأن هذا المال يذهب إلى أفضل الجهات، وهو أنه محسوب معدود لله وللرسول. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم، بين القرآن أن هذا المال يعطى للمحتاجين من الأمة، وهم ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أما إعطاؤه لذوي القربى فالمراد بهم أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، والذين حددوا بمنع الأخذ من الزكاة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. بنو هاشم وبنو المطلب هؤلاء لا يعطون من الزكاة، ويعطون من الخمس، من الفيء الذي يحصل عليه المسلمون، ويعطى الباقي للمساكين، لليتامى والمساكين وابن السبيل. أما اليتامى فهم الذين مات آباؤهم قبل أن يبلغوا الحلم، قبل أن يصيروا في سن الرجال، فهؤلاء يعطون لأنهم محتاجون، ولأن تربيتهم تتطلب إنفاقا، فيعطون من هذا الفيء ومن الغنيمة. وكذلك ابن السبيل، وهو المسافر الذي ينقطع عن السفر، المسافر الذي ينقطع بمعنى أنه انتهي ماله ولما يعود إلى بلده، فهذا يعطى من الفيء ما يكفيه للعودة إلى بلده، وإن كان في بلده غنيا، لأن هذا البعد والانقطاع جعله محتاجا إلى المال. وإن كان في بلده غنيا ذا مال فإنه يعطى لكي يصل إلى ماله. إيش؟ هذا ما يقوله أكثر أهل العلم، أن الإمام يقوم يصرف له الجزء الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، على اعتبار أنه يتولى ويخلف النبي صلى الله عليه وسلم في الولاية العامة. وأما المساكين فهم المحتاجون، سواء كانوا فقراء منعدمون، أو كان لديهم شيء لكنه لا يكفي. هذه مصارف الغنيمة. نعم نعم، خمسة أجزاء. قال: وروى الطبراني في الأوسط وابن مردويه أو ابن مردوية في التفسير، أي في كتابه الذي ألفه في تفسير القرآن، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قسم خمس الغنيمة. هكذا عندكم بالواو العبارة كانت يعني قلقة. قسم يعني الغنيمة بين المقاتلين، قسم وخمس الغنيمة. ايش عندك في نسخته؟ قسم وخمس يعني قسم المال وخمس الغنيمة، أي جعلها خمسة أخماس. وهذا ما أشار إليه بقوله: فضرب ذلك الخمس في خمسة، يعني قسم الغنيمة إلى خمسة أخماس، أربعة أخماس تصرف وتقسم بين المقاتلين، والخمس يقسم إلى خمسة أقسام يعطى لهؤلاء للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم قرأ يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قول الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء الآية. قال: فجعل سهم الله وسهم رسوله صلى الله عليه وسلم واحدا، وسهم ذوي القربى يعني الثاني هو والذي قبله في الخيل والسلاح، وجعل سهم اليتامى وسهم المساكين وسهم ابن السبيل لا يعطيه غيرهم. هنا ظاهر هذه الرواية أن سهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم ذوي القربى يعني يعيده في السلاح وفي الكراع، يهيئ به أسلحة ويجدد به الكراع يعني الخيل والإبل استعدادا للمعارك المقبلة. لكن المعروف والمشهور عند الفقهاء أن سهم ذوي القربى يوزع عليهم نظير حرمانهم ومنعهم من الزكاة، فلا يعطوا من الزكاة ويعطوا من الغنيمة. قال: ثم قال: وجعل سهم اليتامى وسهم المساكين وسهم ابن السبيل لا يعطيه غيرهم. ثم جعل الأربعة الأسهم الباقية يعني يقسمها على المقاتلين: للفرس سهمان ولراكبه سهم. هكذا التقسيم، أنه يعطى للفارس سهم وللراجل سهم، ولكن يعطى لصاحب الفرس سهمان. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يعطي للفرس سهم وللفارس سهم، ورد هذا الخبر وأمثاله، قال بدعوى أنه لا يفضل الحيوان على الإنسان. والجمهور الذين قالوا بأن الفارس يعطى للفرس سهمان وللرجل وللفارس سهم، لا أنه من باب تفضيل الحيوان على الإنسان، ولكن لو نظرنا إلى الفوائد المتعلقة بالفرس لوجدنا أن الفارس ينجز في الحرب ما لا ينجزه الراجل، فقد يستويان في القوة وفي الشجاعة وفي المراس في القتال، لكن وجود الفرس يعينه أكثر، ولأن الفرس أيضا محتاج إلى المؤونة، فهو يحتاج إلى التدريب، وهو يحتاج إلى الإطعام، وهو يحتاج إلى كثير من المسائل التي تجعله مهيئا للقتال، يحتاج إلى التضمير ويحتاج إلى التدريب، وهذا كله له مؤونته وتكاليفه. فراعى الشارع أهمية هذا الفرس، ولذلك فرض له سهمين من سهام الغنيمة أكثر مما يفرض للراجل أو للفارس. قال: ثم جعل الأربعة الأسهم الباقية للفرس سهمان ولراكبه سهم وللراجل سهم. والمراد بالراجل هنا يعني الذي يحارب على رجليه الماشي، ما يسمى اليوم مثلا بسلاح المشاة، الناس الذين يعتمدون على السير وعلى المشي في الجهاد وفي القتال هؤلاء يساوون بالفرسان، يعني هم والفارس لا فرق بينهما، لأن الكل محتاج إليه، ولأن الكل يقوم بدور في القتال. لكن لامتطاء الفرس ولاستخدام الفرس، وهذا طبعا كما قلت في أول الدرس حيث كان الناس هم الذين يتولون تهيئة أسلحتهم، فالمجاهد في سبيل الله هو الذي يهيئ فرسه، يشتريه، يدربه، يطعمه، يهيئ له كل أسباب الجهاد، ولذلك تكون عليه مؤونة كبيرة. هذه المؤونة عوضها الشارع بأن أعطاه لفرسه سهمين. قال: ولراكبه سهم وللراجل سهم. قال: وروى أيضا أبو عبيد في الأموال، يعني في كتابه المسمى بالأموال، نحوه، يعني نحو حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال: وفي أحاديث الباب أيضا دليل على أنه لا يستحق الإمام السهم الذي يقال له الصفي. استخدم لفظ الصفي، ومسألة الصفي سيأتي الكلام عليها، وهي أنه يختار من الغنيمة بعض الأشياء التي تتميز، مثلا أن يغنم المسلمون أسرى، في الأسرى مثلا أبناء الملوك أو بنات الملوك أو نحو ذلك، يعني من الطبقات المتميزة، وهكذا بعض الأسلحة الخاصة بالملوك والرؤساء. فهذه الأموال المتميزة يسمونها بالصفي. هل يجوز للإمام أن يأخذ هذه الأشياء ويستأثر بها أو لا؟ هذا هو محل السؤال. وهنا يقول إن الحديث يدل على أن الإمام ليس له أن يتميز ويأخذ هذه الأشياء، بل يوزعها بين المسلمين بالتساوي، فإن وقعت في سهمه فهو بها، وإن لم تقع في سهمه فتقع في سهم أي رجل من أمتي أو من عامة الأمة. لكنه ذكر هنا قضيتين: إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذها. القضية الأولى السيف الذي أخذه في معركة بدر، وكان يسمى بذو الفقار، ويعتبر من صفي المال، وكذلك ما وقع في نصيبه من أمر صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله تعالى عنها، وكانت بنت حيي بن أخطب زعيم بن النضير، زعيم بن النضير. فهل هذه المرأة يعني اختارها النبي صلى الله عليه وسلم من بين الغنيمة؟ من أهل العلم من رأى أن ذلك وقع بالاختيار، وأن للإمام أن يأخذ الصفية، يعني الأشياء المتميزة. ومنهم من يرى أن ذلك ليس من حق الإمام. والذين قالوا إن هذا من حق الإمام استدلوا على أن هذه الأشياء انتهت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قال إنها ليست من حق الإمام قالوا لا. أما ذو الفقار هذا السيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه قبل أن يفرض الله تقسيمه الغنائم. لكن هذا القول فيه نظر، لأن تقسيم الغنائم إنما بدأ في غزوة بدر، وهذا السيف كان في غزوة بدر، فكيف يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر بتقسيم الغنائم؟ والظاهر والله أعلم أنه وقع في سهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما أمر صفية رضي الله تعالى عنها فإنها في أول الأمر وقعت في سهم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو دحية ابن خليفة الكلبي، وبعد أن استقرت في ملكه اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم منه، اشتراها منه بسبعة رؤوس، يعني أعطاه سبعة أعبد وأخذها في مقابل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك ثم إنه اعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها، لما علم أن هذه المرأة هي من نسل نبي الله هارون أخي موسى. لذلك آثر أن يكرمها وأن تبقى عنده زوجة تكون من أمهات المؤمنين، بدلا من أن تنتقل إلى عامة الناس الذين قد لا يقدرون مكانتها ومنزلتها. فعلى ذلك تكون المسألة مسألة عادية، وأن الإمام لا يستأثر بالصفي. هذا ما أشار إليه بقوله هنا، وفيه دليل، وفي أحاديث الباب أيضا دليل على أنه لا يستحق الإمام السهم الذي يقال له الصفي. واحتج من قال بأنه يستحقه بما أخرجه أبو داود، يعني في سننه، عن الإمام الشعبي وابن سيرين وقتادة، وهؤلاء الثلاثة كلهم من التابعين رحمهم الله، أنهم قالوا كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سهم يدعى الصفي، لكن الإمام الشوكاني رد هذا الخبر، قال ولا يقوم بمثل هذا المرسل حجة، ولا يقوم بمثل هذا المرسل، يعني هذا الحديث، لأنه حديث مرسل حيث يرويه هؤلاء التابعون عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يسموا عمن تلقوه. وذا الفقار من غنائم بدر، فقد قيل إن الغنائم كانت له يومئذ خاصة. لا يحضرني لمن كان السيف، ما يعني ما أذكر الآن. قال فنسخ الحكم بالتخميس كما حكى ذلك صاحب البحر عن الإمام يحيى، وهذا من أئمة الزيدية. والذي يظهر والله أعلم أن هذا السيف وقع في سهم النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون ثمة اصطفاء. وأما صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله تعالى عنها فهي من خيبر، يعني كانت من سهمان خيبر، ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم للغانمين منها إلا البعض، وهذا في الحقيقة كلام فيه نظر. نحن نعلم أن الله تعالى وعد الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، وعدهم بأن يهيئ لهم غنيمة أفضل من الغنيمة التي تتوقع في صلح الحديبية. ووعدهم بدرا ووعدهم خيبر، ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى خيبر لم يأذن لمن لم يشارك في الحديبية أن يخرج إلى خيبر، لأن هذا وعد وعد الله به أهل الحديبية كما قال: وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر كان قد وفد وقدم جماعة ممن كانوا مهاجرين في الحبشة، منهم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، وكان قد قدم معهم أيضا جماعة ممن هاجر من اليمن كأبي هريرة رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري وغيرهم. فقدموا خيبر وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ من فتحها، فأعطاهم شيئا من الغنائم رضخ لهم، لكنه لم يجعلهم يعني ممن شهد بدرا شهد خيبر وقسم فيهم. فقوله هنا إن النبي لم يقسم غنائم خيبر فيه نظر، لأن النبي قسم ذلك، بل إن الله وعد المقاتلين ووفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوعد. لكن هؤلاء القليل الذين وصلوا إلى خيبر بعد أن فتحها النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد جاءوا مهاجرين من بلد بعيدة وفي أمس الحاجة، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ورضخ لهم شيئا من الغنيمة. وهذا لا يقتضي أنه لم يوزع غنائم خيبر، والذي عليه الجمهور أنه وزع الغنائم، وأن صفية كانت من نصيب دحية بن خليفة الكلبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بها وبلغه أنها ابنة حيي وأن آباءها ينتسبون إلى نبي الله هارون، اشتراها من خليفة بما اشترى من دحية بن خليفة بما اشتراها. قال: وأما صفية بنت حيي بن أخطب فهي من خيبر، ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم للغانمين منها إلا البعض، فكان حكمها حكم ذلك البعض الذي لم يقسم أو لم يقسم، على أنه قد روي أنها وقعت في سهم دحية بن خليفة الكلبي فاشتراها منه النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس. وقد ذهب إلى أن الإمام يستحق الصفية العترة، يعني والذين قالوا إن للإمام أن يصطفي من الغنيمة قبل أن تقسم ويأخذ منها ما يراه مناسبا فقهاء آل البيت، يعني فقهاء الزيدية اللي هم العترة، وخالفهم الفقهاء يعني سائر فقهاء المذاهب خالفوا العترة وقالوا أبدا إن الأموال كلها تقسم الأربعة الأخماس على المقاتلين ولا يجوز للإمام أن يصطفي لنفسه شيئا. قال: وسيذكر المصنف رحمه الله الأدلة القاضية باستحقاق الإمام للصفي في باب مستقل سيأتي. ثم قال: باب أن السلب للقاتل وأنه غير مخموس. نعم، السلف تعريف الايه؟ السلب، اي يسأل عن تعريف السلب. السلب المراد به السلاح الخاص واللباس الخاص بالمقاتل. يعني المقاتل المجاهد عندما يخرج للجهاد يلبس لباسه الحربي، منه الدرع والسيف والرمح والقوس والسهام التي هي ملكه الخاصة، ومنها الثياب التي يلبسها أيضا، لأنه قد يستعين بثياب تعين على الحرب. هذا الذي يوجد معه عند قتله يسمى سلبه، يسمى بالسلب. ايش قال؟ ايه الفرس؟ يعني الفرس لا تدخل في السلب، نصوا عليها وقالوا ما عدا الفرس، وكذلك الإبل إذا كان يركب عليها، أو البغلة، يعني الحيوان الذي يستخدمه لا يدخل في السلم. سيأتي الكلام عليها في الشرح. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين، أي في غزوة حنين، وكانت بعد فتح مكة في السنة 8 من الهجرة. قال فلما التقينا يعني مع المشركين، وكانوا من هوازن وثقيف، كانت للمسلمين جولة، يعني أن هوازن وثقيف في بداية الحرب وعند ما حمي الوطيس تغلبوا على المسلمين، فصارت في المسلمين نكسة، فر منها كثير، كما قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، لأنهم قالوا لن نغلب اليوم عن قلة، ولذلك الله جل وعلا ابتلاهم هل يصمدوا أو لا، فكانت فيهم جولة انتصر فيها المسلمون، انتصر فيها الكفار وغلبوا الأمر على المسلمين، لكن الله سبحانه وتعالى هيأ الأسباب حيث صمد النبي صلى الله عليه وسلم وكان راكبا بغلة، وأخذ يردد أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، وأمر أن ينادى في الناس يا أهل الشجرة، يعني يا من شهد وقعة الشجرة اللي هي صلح الحديبية، ويا أهل البقرة، يعني يا من نزلت فيهم سورة البقرة. وكان النبي يقصد بهذا النداء من كان معه ومن خرج معه من المدينة، لأنه في فتح مكة خرج معه نحو 10,000 شخص، وانضاف إليهم 2,000 من مسلمة الفتح. وكان من أسباب الهزيمة يعني تصرف بعض من كان من مسلمة الفتح، فلما سمع الناس النداء ثبتوا ورجعوا وأعادوا ترتيب أمورهم وأنفسهم، وكان في ذلك نصر الله جل وعلا، وكان في ذلك الفتح. في هذه الفترة يصف لنا أبو قتادة ربعي بن الحارث رضي الله تعالى عنه ما دار، يقول فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين يعني يريد قتله. قال فاستدرت إليه يعني التففت من ورائه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه يعني ضربه على رقبته وقطع منها العصبة وقطع منها ما يستوجب قتله. فلما أحس الرجل بتلك الضربة وأحس بخروج الروح تمكن من أبي قتادة، يقول فضمني ضمة أحسست فيها بخروج روحي يعني من شدتها، لكن عاجله الموت وكأن هذه الضمة التي ضمه فيها ساعدت على خروج روحه، فما كان منه إلا أن تركه وسقط. فأبو قتادة رضي الله تعالى عنه يعد هو القاتل لهذا الرجل. قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه. قال وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني. قال فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال يعني عمر يسأل أبا قتادة يعني ما الذي حدث حيث فر المسلمون مع أنهم ليسوا قليلين. فقال ما للناس يعني فروا، وكأن عمر رضي الله تعالى عنه لا يرى موجبا للفرار، ولم يحدث شيء يعني يستلزم أن يفر الناس في هذه المعركة. قال فقلت أمر الله، يعني هذا أمر قدره الله تعالى ووقع، وعلى الناس أن يعيدوا ترتيبهم ويرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحرب هكذا كر وفر. قال ثم إن الناس رجعوا، ولم يذكر أسباب الرجوع، وقد جاء في روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت وثبت معه عدد، وأنهم نادوا في الناس فتنبه الناس ورجعوا. قال ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن كروا على ثقيف وهوازن ونصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وجيشه وانتهت المعركة، وبعد أن انتهت المعركة اجتمع الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يجمعون غنائم المعركة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أصدر أمرا وهو أن من قتل قتيلا له بينة يعني عنده دليل فعليه أو فله سلبه، ومعنى له سلبه يعني أن كل من قتل شخص يأخذ ما كان معه من أمتعة خاصة من الثياب من السلاح وهكذا، إن كان معه مال أيضا يأخذ ماله. هذا أمر أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.